يا بدر يا بدر هل على الدنيا وما غابا ويا عبيرا ويا شذا ملأ الأكوان طيابا ويا خلودا على كل الدهور بها يمتد من شئت أزمانا وأحقابا ما تم شاهقة إلا سموت لها فأنت تلبس كل الماجد أثوابه نحن في رحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الليلة وهذه الأيام وإن شاء الله سنكون في رحابه دائما لأمير المؤمنين سلام الله عليه عمران عمر يبتدئ من ولادته حتى شهادته وعمر آخر يبتدئ من شهادته حتى اليوم وإلى أن تقوم الساعة وسنرى خلال البحث ما معنى ذلك أما العمر الأول الذي ابتدأ بولادته في الكعبة فقد شاء الله عز وجل لهذه القمة من الناس أن تواجه الحياة في قمة من البيوت الطاهرة أو في أكرم بيت على الإطلاق في الكعبة الشريفة ولعل ولادة علي بن أبي طالب في وسط الكعبة ليس من الصدفة لأن الكعبة المنبع الذي منه انطلق التوحيد الكعبة المهد الذي انطلقت منه رسالة السماء وهذا الرجل كان كيانا كله إسلام يمشي على الأرض هذا الرجل أو هذا الكيان ما عرف غير الله عز وجل في مسيرة حياته منذ بدأ إلى أن صاف حقده الترب في أول ضربة وقعت له في المسجد الشريف وهذا المدى ما بين هذه البداية وهذه النهاية كله قلب عامر بذكر الله متصل بالسماء فتبتدئ هذه البداية منذ ولادته بالكعبة تبتدئ من هناك وينطلق هذا العمر في خط الإسلام ليحقق أعظم المنجزات الحاسمة في تاريخ المسلمين التي ستكون موضوع حديثنا إن شاء الله هذا المدى أو سمه هذا العمر على قصره كان حافلا بالإنجازات ولا أريد أن أستقصي الإنجازات بأجمعها إنما أريد أن أمر على المحطات المهمة في حياة هذا الرجل والتي سجلت اللحظات الحاسمة في تاريخ الإسلام نحن نعرف أن هناك أوقات كانت تعتبر أوقات حسم في وجود الإسلام أنا إخواني مضطر أقومكم لأنه جماعتكم يجون والطريق منك مسدود رجاء هنا عندي فراغ وهنا فراغ إذا قمتوا تعالوا شوي لنا لنا عجل اللهم فرج وليك القائم فضلوا شوي لنا فضلوا لنا هذه الأوقات التي تعتبر ذات حشم في تاريخ الاسلام بازدواجها مع المواقف الحرجة. دعنا نتلمس اين موقع هذا الرجل في تلك المحطات. اول محطة حاسمة في تاريخ الاسلام هو شخص حامل الرسالة الرسول صلى الله عليه وآله الذي حمل رسالة السماء وبذلك وضع وجه نفسه مباشرة امام قريش حيث واستهدفت القضاء عليه. تعتبر هذه الفترة فترة حسم بالنسبة الى وجود الرسول حاملا للدعوة، لانه لو تعرض للقتل لماتت الدعوة في مأديها. ولقد رأينا المؤرخين، جمهور المؤرخين يصفقون على ان السيف الذي وقف يذب عن شخص رسول الله صلى الله عليه وآله منذ اعلن كلمة لا اله الا الله هو سيف هذا الرجل، ما كان يبارحه. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين واعلن علي اسلامه يوم الثلاثاء، ثم وضع يده على قائم سيفه ولم يبرح عن النبي لحظة واحدة، كان ألزم له من ظله أينما ذهب هو إلى جانبه. هذه الفترة الحاسمة لو لم ينبري لها علي بن أبي طالب لربما كان في تاريخ الإسلام أحداث غير هذه الأحداث التي نسمعها، لأن قريش كانت تستهدف النبي لحظة بعد لحظة. وقد يقول قائل أن الله قد تكفل بحفظ نبيه لأنه قال له والله يعصمك من الناس، صح، ولكن الله عز وجل عندما تكفل بحفظه تكفل بحفظه بالأسباب الطبيعية، ولذلك ندب رسول الله أصحابه للجهاد. يعني لو كان الأمر يقوم على الإعجاز لما احتاج رسول الله أن يدعو الناس إلى الجهاد، ولكن الله تكفل بحفظ نبيه عن طريق الأسباب الطبيعية. وكان أبرز تلك الأسباب صمود هذا الرجل أيام الدعوة، حتى أنه ندر أن يعود رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة من الليالي إلا وقد أدخنته الحجارة بالجراح، ولعلي بن أبي طالب قصفه من تلك الحجارة، حتى كان يعود الى البيت وقيظا، فكل حجر رمي به النبي اخذ علي قصته منه، الى ان دفعت الحالة قريش الى حصار بني هاشم عندما حاولوا مساومة النبي على ترك الدعوة فابى، فحصروه في الشعب. لما حصر بالشعب رأينا هذا السيف لا يفارقه. يقول المؤرخون كان أبو طالب يترك النبي ينام ساعتين من الليل في مكان ثم يقيمه ويضجع مكانه علي بن أبي طالب، ثم ينام ساعتين فيقيمه ويضجع مكانه جعفر أو يضجع مكانه عقيل، وهكذا حتى الصباح. ولكن لعلي القسط الأكبر من ذلك لأنه ما كان يبرح رسول الله، يعني إذا ذهب عقيل أو ذهب جعفر فعلي لا يمكن أن يبارح النبي إلى جانبه ألصق به من ظله. هذه المنعطفات الخطرة في تاريخ الإسلام ملأها ابن أبي طالب بما حمل من عزم ومن فتوة دفاعا عن الإسلام في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم لما أخذت الدعوة طريقها وبدأت قريش تضيق بالنبي وبدأت تتآمر على قتله وانتهى بها الأمر إلى أن وضعت الخطة وأكملت وضع الخطة وأرادت أن تشرك بها كل قبائل العرب حتى يذهب دمه هدرا، عند ذلك أمرت السماء حامل الدعوة أن يهاجر، هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك إلى آخر الآية، وأمره بأن يخرج من مكة. وهنا تبتدئ النقطة الحاسمة الثانية. النقطة الحاسمة الثانية في مسيرة الإسلام تبدأ هنا، لأن قريش طوقت الدار وجمعت كل ما عندها من أبطال، جندتهم للقيام بهذا الأمر، ودفعت لكل واحد منهم سيف، وأمرتهم بأن يهجموا عليه دفعة واحدة. فهي نقطة تضافرت فيها الأيدي وتزاحمت أو وقفت العزائم متضافرة للقضاء على الرسول. وهنا ينبري رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الرجل ليدفعه إلى المسير في خطه في طريقته، ليطلب منه أن يواصل المسيرة في حماية الدعوة بشخص حاملها. استدعاه إلى داره، قال: يا علي، إن الله أمرني أن أهاجر. قال: وتبرح مكة يا رسول الله؟ قال: بلى، وأمرني أن أضجعك مكانه. قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك تسلم؟ إذا نمت مكانك تسلم؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفداء، ونفسي لنفسك الوقى، اخرج حيث تحب. أخذ سيفه وتلفع ببرد للنبي صلى الله عليه وآله ونام في مكانه. وقريش تعتقد أن الفراش لم يشغله إلا رسول الله، وجن عليهم الليل وأرادوا الهجوم. منعهم أبو لهب، قال: إن بالبيت نساء وأطفال، وأخشى أن ترعبوهم، لا يسعكم الهجوم إلا عند الفجر. وانبلج الفجر وهجم القوم، فما راعهم إلا ابن أبي طالب يده على سيفه، وانبرى له القوم يسألونه: أين صاحبك؟ أين محمد؟ قال: وهل تركتموني عليه حارسا؟ لقد خرج. انبرى له شخص من أبطالهم وهو عبد لعكرمة أو عبد لأبي جهل اسمه مهلع، أخذ سيفه وحمل عليه، فتلقاه علي بن أبي طالب على عادته بضربة، لأن ضربات علي كانت وتر، إذا علا قد وإذا اعترض قط، ضربه ضربة فأرداه سريعة، فانكفأ القوم عنه. وأخذت السماء هذه المحطة، محطة الفداء، ليغرد بها القرآن الكريم آناء الليل وأطراف النهار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وكفى عليا فخرا ان يكون موضع ثناء السماء، ولان علي بن ابي طالب حمل الاخلاص في قرارته بذلك الموقف، ما كان ينشد الظهور ولا كان ينشد الاتصاف بالبطولة، وهذا امر لاصق به لا ينفك عنه، ولكنه كان ينشد رضوان الله، فأرادت السماء أن تكافئه على ذلك، وأراد الحقد أن يأخذ أن ينتزع هذا الوسام ليعطيه لقاتل لعلي بن أبي طالب. نعم، وقف هناك شخص ليروي أن الآية نزلت في قاتل علي بن أبي طالب، في عبد الرحمن بن ملجم، أن قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن الذي شرى نفسه ابتغاء مرضات الله عبد الرحمن بن ملجم بقتله لعلي بن أبي طالب. أرأيت الحقد إلى أين ينتهي؟ وهل كان علي بن أبي طالب إلا جنديا بالدفاع عن الإسلام؟ وهل كان علي بن أبي طالب إلا نبضا في مشاعر المسلمين؟ وهل كان علي بن أبي طالب إلا عطاء لكل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ فلماذا هذا الانحراف عن أبرز علامة من علامات المسلمين؟ وسمعنا عمران ابن حطان يريد أن يؤكد هذه الفرية وهذا الزعم الباطل ليقول لعبد الرحمن بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. وكم من فم بالدنيا يملأه الزيف والإبك والافتراء، ولكن تلك الثغور إذا وفدت على الله سيوفيها حسابها، وستعلم من الذي هو جدير بمدح السماء وثناء السماء. فالمحطة الثانية الحاسمة في تاريخ في مسيرة الإسلام والتي توقف عليها حفظ الإسلام، رأينا البطل الأول ينبري لها، رأيناه يتلفع ببرد النبي غير هياف ولا وجل ليقوم بالفداء. وناهيك به من فداء، ناهيك بها من تضحية ولملة. وعلي بن أبي طالب هو وصنوه رسول الله من شجرة واحدة ولملة. وعلي بن أبي طالب الهادي الذي لما نزل قوله تبارك وتعالى: ولكل قوم هاد، أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أنا الداعي وأنت الهادي. ولملا وهو أخوه الذي ادخره لنفسه عندما آخى بين الصحابة وترك عليا وحده، فأقبل وعيناه تفيضان بالدمع، فقال له: هون عليك يا علي، إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. وإذا كان هو والرسول من شجرة واحدة، والنبي الداعي وهو الهاد، وهو صنو رسول الله، وهو منه بمنزلة الذراع من العضد، كل ذلك إنما ينم عن شيء، إنما ينم عن أن هذا الرجل يرى أن وجوده لا يكتمل إلا بأن يندك في خدمة رسول الله. وهكذا كان. فكان في هذه المحطة الحاسمة الثانية هو السيف المدافع عن الإسلام المتمثل في شخص النبي. ثم مرت الأيام ورأينا الإسلام يقف على منعطف خطر، رأينا العرب تتكالب على القضاء على الإسلام بمهجه، وتجرد لذلك أفلاذ كبدها، وتدفع تجند لذلك أبطالها وشجعانها. ولا ننسى أنها جندت لذلك عمرو بن عبد ود فارس ياليل، ذلك الذي تتغنى بمجده العرب، ذاك الذي إذا مر ذكره ذكرت الحروب إلى جانبه والبطولات في نطاقه. ونرى هذا الرجل يأتي ليتحول إلى كابوس رعب على المسلمين، يلاعب فرسه من وراء الخندق ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقف جبن الشجاع مواقف القرن المناجز: إن الشجاعة بالفتى والجود من خير الغرائز. فمن برى له إلا السيف المعود لأمثال هذه المواقف؟ من برت له إلا الهمة القعشاء؟ من برى له إلا الشاعر الذي من فك يحمل السيف دفاعا عن لا إله إلا الله؟ لا تعجلا، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. إلى آخر أرجوزته، إلى أن قال له: إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها بعد الهزائج. ورفع النبي رأسه إلى السماء وهو يعلم ثقل المهمة، رفع رأسه إلى السماء يسترفد من السماء عطاء في حفظ هذا البطل الذي يعتبر علامة كبيرة في تاريخ الإسلام. رفع رأسه ليقول: برج الإسلام كله إلى الشرك كله. وحسب ابن أبي طالب بذلك أن يكون الإسلام كله. وإذا كان علي بن أبي طالب شيء يكافح عن الإسلام فهو فكر يكافح عن الإسلام، وهو لسان يكافح عن الإسلام، وهو روح انطلقت في دنيا الإسلام. وهذا ما سيمر علينا بعد ذلك إن شاء الله خلال مسيرتنا في حياته. وقف في هذه اللحظات الحاسمة ليدرأ عن المسلمين ذلك الخطر الوافد الداهم المتمثل في أشخاص أولئك الأبطال الذين جاءوا لاجتثاث الإسلام باجتثاث نبيه. ولكن وقف علي بن أبي طالب وشددته السماء وأعطاه الله عز وجل النصر على أعدائه ورجع وهو يحمل رأس هذا الرجل، أو رجع وهو مكلل بالنصر. وسأله رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا علي أراك أبطأت، ما منعتك أن تبطئ، أبطأت في قتلك لهذا الرجل؟ قال يا رسول الله لما جلست على صدره شتمني وبشق في وجهي فغضبت وخفت أن أقتله انطلاقا من غضبي، أمهلت حتى إذا ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. نعم، ذلك الضمير المرهق الحي الذي لا يراعي إلا وجه الله تبارك وتعالى في كل ما يقوم به من عمل. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان وجهه وجه رجل بين الجنة والنار، يرى نعيم هذه ويسمع زفير هذه، يعني عمله ينطلق من الشعور بوجود جنة ملأة بالنعيم وبوجود نار ملأة بالرعب، فهو يخاف هذه ويرجو هذه وهو يتجه إلى وجه الله عز وجل. هكذا علمنا في سيرته، أبى أن يثأر لنزعة نفسية وإنما أراد أن يقتله لوجه الله عز وجل. ليس إلا وجدير بمن أخلص إلى السماء أن ترعاه السماء، وقد رعته بالفعل، قد رعت. ومن المحطات الحاسمة في تاريخ الإسلام التي انبرى لها علي بن أبي طالب في أكثر من موقف وموقف جملة غزوات الرسول الـ83. ما عليه جمهور المؤرخين أن اللواء في معظم هذه الغزوات كان في يد هذا الرجل، ما برح اللواء يده، كان قاتل الأبطال، مبيد الأقران، مقاتل الشجعان. كل المحطات الحاسمة في تاريخ الإسلام التي تعرض فيها الإسلام إلى لون من ألوان الخطر، وقف هذا الرجل يدرأ الخطر بما منحه الله عز وجل من فتوة ورجولة ومن جهاد. وكان سلام الله عليه الفرد الذي تحدى كبرياء قريش في كل تلك الحروب، وقريش هي من هي في عدائها للإسلام، هي من هي في محاولتها للقضاء على الإسلام، هي من هي في محاولتها لإبادة المسلمين عن بكرة أبيهم. ولكن وقف هذا الصبي يتحداهم وبدأ التحدي وعمره 10 سنوات، وانتهى التحدي إلى الليلة التي ضرب فيها. سمعناه في مثل هذه الليلة يقول تلكم قريش تمناني لتقتلني، فلا وربك ما ضروا ولا ظفروا، إن يقتلوني فرهن ذمتي لهم بذات وثقين لا يعفى لها أثر. تحدى كبرياءهم وهو صبي يقود معينة النبي يخرجها من مكة إلى المدينة. أخرج الضعينة وتحدى بها كبرياء قريش، مر عليهم قال: يا معاشر قريش لا تقولوا جبن ابن أبي طالب. وخرج من حيث لا نعلم، هذه ضعينة محمد أنا خارج بها، من أحب منكم أن أفري دمه ولحمه فليتبعني. وتبعه القوم وانكفأت عليه الخيل والرجال، فما راعهم إلا هاشمي يده على مقبض شيبه قد ضرب نقاب أماط النقاب، ودنا إليهم فصرع فردا منهم ونكص الباقي على الأعقاب، وجاء بالضعينة يقودها وهو يمشي على رجليه طلبا لمرضاة الله، وقد أخذ الدم يشيل من رجليه، أبى أن ينتعل حتى النعال التي يلبسها، أبى خلعها لتلامس رجله خشونة الأرض ابتغاء لمرضاة الله. من يا ابن أبي طالب في مهد وثير من رحمة الله إذا كانت تلك الخشونة من أجل طاعة الله، إذا كانت تلك العقبات التي كنت تجتازها من أجل وجه الله، من بوتير من رعايته فقد رعاك، وسنرى كيف رعاك. هذه المسيرة في حياة علي بن أو هذا العمر الذي ابتدأ ببيت هو أشرف البيوت وانتهى ببيت من بيوت الله، هذا عمر علي بن أبي طالب القصير الذي لا يتعدى 63 سنة. نعم، 3 مجموع عمر الشريف 63، يعني هذا عمره الذي ابتدأ من ولادته حتى شهادته، أما عمره الذي ابتدأ من بعد الشهادة وحتى الآن والذي لا ينتهي، نعم، فهو عمر تكفل الله بأن يبغيه متألقا ثريا. هذا العمر ابتدأ من بعد مشرعه، فدعنا نرى هذا العمر، دعنا نرى أبرز الملامح في هذا العمر. عمر علي بن أبي طالب بمجرد شهادته ابتدأ يواجه التحدي. علي بن أبي طالب نشد العرش بحق فقاتلته العروش المزورة، نشد الوصول إلى الله عز وجل فأرادت أن تقاتله الدنيا خوفا على نفسها، ولكن هل هجمته؟ كلا، بل هجمها منذ أن أضجع خده على التراب. بدأ الحقد ينهال عليه، بدأ الحقد ينهال عليه ماديا ومعنويا، بدأ الحقد يبحث عن قبره لينبش القبر، نعم، وكأنهم يتصورون أنهم إذا وصلوا إلى جسد ابن أبي طالب فقطعوه أو أحرقوه كما هو ديدنهم في الأجساد التي أحرقوها سيحرقون عليا بضخامته. أبدا، علي بن أبي طالب بنار الحقد التي شجروها عليه ما استطاعت أن تنال منه شيء، بل بالعكس هي كما قال أبو تمام رحمه الله: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. استهدفوه قبرا فما وصلوا إلى قبره، وإلى الآن ما هدأت المحاولات على قبره. نعم، إن قبر علي بن أبي طالب ليس الأحجار وليس يضيره أن يضرب قبره، ولا يضيره أن تهدم داره، ولا يضيره أن يتوجه الحقد إلى بناء هو عليه أبدا. نعم، استهدف قبره وظل كذلك فترة من الزمن مختفيا عن العيون. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث بعد ذلك أن ذلك القابر الذي أراد الجبابرة أن يحرق آخر ذرة من رمل عليه تسامى قبة شامخة إلى السماء. وكم من مرة استهدفها الحقد ولكنها عادت لتنتصر على الحقد، عادت لترتفع من جديد. وإنك باق في علي مخلد، لأن عليا لا يحد له عمره. نعم، واستهدفوه فكرا، فرأينا الحقد يتجه إلى كل رأي لعلي بن أبي طالب، أو يتجه إلى كل فضيلة لعلي بن أبي طالب فيحاول أن يفتري عليها أو أن يزيفها. تساءل الحقد أنه ليس من الصحيح بأن يقال أن علي بن أبي طالب ولد بالكعبة. نعم، لأن هناك اختلاف، ولنا أن نسأل، ألم يكن هناك اختلاف عند المسلمين بالصلاة؟ ألم يكن عند المسلمين اختلاف بالصيام؟ ألم يكن عند المسلمين اختلاف بالوضوء؟ أي حكم من الأحكام لم يختلف فيه المسلمون؟ أي آية من آيات القرآن الكريم لم يختلف فيها المسلمون؟ أفاختلاف المسلمين يجب أن نجحد القرآن أو أن نجحد أحكام الإسلام؟ ما من شيء إلا واختلف فيه في تاريخهم، لأن التاريخ ما جاء من مصدر واحد حتى يمكن أن نسجل عليه التناقض، إنما جاء من مصادر متعددة، والمصادر لعب فيها الهوى ولعب فيها الدبر ولعبت فيها الأهداف ولعبت فيها الأغراض، ولكنها كلها انحصرت. وظل علي يتألق لأن ما أراد الله بناءه لا تهدمه الدنيا قط، ما علق بوجه الله لا تهدمه الدنيا أبدا. تجلى له التاريخ بحرا فقاضه وغاص إلى الأعماق فانكشف القعر، فأبصر زيفا يستطيل وواقعا يداد وأقلاما إلى الخلط تنجر. ومرت به الأقلام، منهن قانع بفضل فتاة الظالمين ومعتر، وأقلام هذه الناس كالناس نفسها، ففي بعضها رجس وفي بعضها طهر. ومرت أقلام الرجس وأقلام الطهر، ولكن ظلت الحقيقة وضاء شامخة لا يقوى عليها الزيف أبدا. وتساءل الحقد أيضا، أين هو النص على علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب لا نص عليه، وجاء جواب العلم أن علي بن أبي طالب نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله قولا وفعلا. أما النص الفعلي، ما بعث النبي عليا في سرية أو في جيش وعليه أمير، بل كان هو المؤمر في كل مرة بعثه بها. نعم، وناهيك بذلك نص. ما مر على علي بن أبي طالب موقف من المواقف رأينا علي بن أبي طالب فيه تابع إلا لرسول الله فقط، وأما عدا ذلك فمؤاخاة النبي له وقيامه بالنيابة عن النبي وإرساله بالسرايا وبالغزوات، كلها نصوص عملية على اختياره، وما رد له النبي قولا ولا فعلا. أما النصوص القولية فقد ملأت الكتب، وسيأتينا إن شاء الله عندما نلتمس عليا في عين القرآن أو نلتمس عليا في عين السنة، سنجد أن النصوص متضافرة. أراد الحقد أن يصعد إلى هذه القمة، ولكنه انحشر وتراجع. كلما مر بهذا الرجل لينال منه يهرب، يا يتلاشى ويبقى هذا الرجل صامدا. وفي عمر علي بن أبي طالب الثاني، هذا العمر الثاني الذي عاشه علي بن أبي طالب، فيه برهان على أن الله تبارك وتعالى أراد لهذا الرجل أن يخلد، فلا تقوى الدنيا على إماتته. يقول عبد العزيز لابنه عمر ابن عبد العزيز والخطيب الأموي على المنبر يشتم علي بن أبي طالب، شتمه نعم وأولع في شتمه، يقول بني إني أرى الدنيا إذا إن الله عز وجل أو الدين إذا بنى شيئا لا تستطيع الدنيا أن تهدمه. قال بني هؤلاء يمدحون أسلافهم، إذا مدحوا أسلافهم كأنما يكشفون عن الجير، ويشتمون هذا الرجل وكلما شتموه كأنما يأخذون بضبعه إلى السماء. انحسر الشتم، ذهب الشتم وذهب الحقد، وظل الفكر يتألق، وظل علي إيمانا متألقا، ظل روحا حملت الخير للإنسانية، ظل فكرا سكب عبقريته في إبداع في تاريخ المسلمين. وناهيك، ماذا يريد ابن أبي طالب أكثر مما يريد؟ ما أي عمر أطول من هذا العمر؟ منذ لحق بربه إلى الآن هل خلا كتاب من كتب المسلمين من رأي لعلي بن أبي طالب؟ وهل مر مصلح فلم يترشم سيرة هذا الرجل؟ وهل نشد إنسان مثالا ساميا فلم يجده في تاريخ هذا الرجل؟ هذا هو العمر. ماذا العمر؟ ما هو هذا؟ هو الخلود بعينه. نعم، أطل على الدنيا وما خرج منها، إذا كان غير خرج هو لم يخرج منها. علي بن أبي طالب في عمره الثاني أيضا رفض البشرية بالعطاء. كيف يعني رفض البشرية بالعطاء؟ أنت لا تستطيع أن تلمس هذه الحقيقة إلا إذا قرأت علي بن أبي طالب فكرا في نهجه، تناول نهج البلاغة لترى هذا السفر العامر، لترى هذا العطاء الضخم في مختلف أبعاد الحياة. إنك إذا قرأت هذا الكتاب رأيت عليا راهبا من رهبان الليل، ورأيت عليا عبقريا في مجالات الفكر، ورأيت علي بن أبي طالب علما اجتماعيا يحقق للإنسانية كل ضروب الناصر، ورأيت علي بن أبي طالب مثلا أعلى ينشد الأحرار المسير على سيرته، كل ذلك تجده في هذا الكتاب. كل سطر أبو تراب به يبدو، فتهتز بالسطور أو تهتز بالهدير السطور. في واقع الأمر كل سطر تلمس فيه الهدير من هذا الرجل، كل فصل أبو تراب به يبدو، فتهتز بالفصول أو بالهدير الفصول. زين، في واقع الأمر هذا الرجل أخذ الخلود أخذى، أمسكه انتزعه انتزاع بما أعطى، أعطى لله عز وجل فأرخى الله عز وجل عليه الخلود. إذن لعلي بن أبي طالب عمران، عمر قضاه وعمر لن ينقضي، لم ينقضي ولن ينقضي، وسيبقى ما بقي في الدنيا. مهما تتصور ممكن أن يقال أن هناك حصار يضرب على علي بن أبي طالب كفكرة، يمكن أن يقال أن هناك تجاهل، يمكن أن يقال هناك إعراض، ولكن كل ذلك لا ينال منه، لأن الإسلام تعرض إلى نفس ما يتعرض له هذا الرجل وخلد الإسلام، أخذ طريقه إلى الخلود. وعلي بن أبي طالب إسلام، ليس إلا الإسلام. علي بن أبي طالب تلميذ القرآن، علي بن أبي طالب تلميذ الرسالة، علي بن أبي طالب المتمدد مكفر لتعاليم القرآن والذي هو كتاب يمشي على الأرض. وإذا كان كذلك فمثل هذا لا يموت، وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. فهو إذن خالد على ممر الدهور. زين، نعرف إحنا هذا العمر، العمر الأول اللي ابتدأ من ولادته وانتهى بشهادته، من اللي قام بهذا الدور، دور إنهاء هذا العمر؟ خل شوف، ما احنا لابد وان نمر بمصرع هذا البطل. تختلف آراء المفسر المؤرخين، دعني أرويها لك. رأي للمؤرخين أن مصرع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربته في مثل هذه الليلة قام بها الخوارج. هذا الرأي اللي عليه جمهور المؤرخين، يقولون أن أهل النهروان كانت دماؤهم تعتمل في نفوس أتباعهم، فلعب هؤلاء الخوارج دورا كبيرا في الإعداد للخطة وتهيئة عبد الرحمن ابن ملجم لضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمعظم أو جمهور المؤرخين يعصبها برأس الخوارج، يقول أن الذين تولوا قتله الخوارج. طيب، لكن هناك مقابل هذا آراء، لأن هذا الرأي أيضا سيأتينا، مقابل هذا الآراء هو رأي بأن الذي قام بقتله الأشعث بن قيس هو الذي دبر للمؤامرة. وهذا الرأي يميل إليه بعض المستشرقين وبعض مؤرخينا، مؤرخ المسلمين، نعم، يميلون إلى هذا الرأي، يقولون. ويميل إليه أبو الفرج الإصفهاني، يقول أن الأشعث دخل على أمير المؤمنين سلام الله عليه وطلب منه شيء، فرده أمير المؤمنين ردا شديدا، وخطب أيضا ابنته فلم يزوج، رده ردا شديدا. يقول: فقال لعلي بن أبي طالب: إني أهددك بالموت. فقال له الإمام سلام الله عليه: أبي الموت تخوفني؟ ويحك منافق ابن كافر، أبي الموت تهددني؟ والله ما أبالي، أعلى الموت وقعت أم وقع الموت علي؟ وقد كان بوسع علي بن أبي طالب أن يتناوله بطرف سيفه، ولكن أمير المؤمنين يأبى أن يقال أنه استعمل نفوذه أو خرج عن مبدأ من مبادئه. كل ما صنع به أن زجره، وخرج هذا الرجل، خرج وهو الذي تولى وهيأ لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا رأي يذهب إليه كثير. ورأي آخر أن الذي تولى القتل التنسيق بين معاوية وعبد الرحمن بن ملجم، وهذا رأي أيضا يميل إليه كثير من المؤرخين وكثير من المستشرقين. ولعل الأبيات التي قالها أبو الأسود تشير إلى هذا المعنى، لأن أبو الأسود يوجه خطابه إلى معاوية: ألا أبلغ معاوية بن حرب، ألا أبلغ معاوية بن حرب، لقد قرت عيون الشام فينا، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. هذا المعنى ذهب إليه أكثر من مؤرخ ومؤرخ. وعلى أي حال، سواء كان هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء، فإن القوم اجتمعوا، الخوارج الأداة التنفيذية، اجتمعوا بمكة وقالوا: لو أننا شرينا أنفسنا لله فقتلنا أئمة الضلال، وتهيأوا وزعوا سيوفهم إلى الجهات الثلاثة، واحد ودوه إلى معاوية، وواحد ودوه إلى عمرو بن العاص، ووقع الاختيار على عبد الرحمن بن ملجم لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. فأقبل إلى أن دخل إلى الكوفة كما هو المعروف، ونزل في بيت كانت فيه قطام ابنة الأخضر التميمية، الذي ذهب أبوها وبعض أهلها بواقعة النهروان، وكان أمير المؤمنين لما دخل هذا الشهر عليه، لما دخل شهر رمضان في هذا الشهر كان يكثر أمير المؤمنين سلام الله عليه من التنبؤ بقتله، يصعد على المنبر يضع يده على كريمته يقول متى ينبعث أشقاها، فيخضب هذه من هذه ويشير إلى لحيته ورأسه، وكان يردد على أبيات يتمثل تلكم قريش تمناني لتقتلني. مر عليه هذا الشهر وهو على هذا الديدن على هذه الهيئة، وكان خلال هذا الشهر إذا صار وقت الإفطار يفطر إما عند عبد الله ابن جعفر، وإما عند الحسن، وإما عند الحسين، ما يتناول من الطعام إلا لقيمات يشيرة يتناولها، ثم يقوم يقول للحسن يا أبا أكمل إفطارك، حسين يقول له أبا ما أراك أكلت شيء، يقول لا بني أحب أن ألقى الله وأنا خميص البطن، ما كان يتناول إلا الطعام اليسير، حتى إذا وصل إلى مثل هذه الليلة اللي كانت خاتمة لتلك الحياة الشريفة لعمره الأول، لما دخلت هذه الليلة تقول ابنته كان إفطاره في مثل هذه الليلة عندنا بالبيت، تقول أم كلثوم حملت لأبي إفطارة طبقا من الطعام فيه رغيفان من الخبز وبعض النباتات الصحراوية وشيئا من اللبن، وضعته بين يديه، نظر إليه طويلا قال بني تقدمين لأبيك يا دامين في طبق واحد، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ قلت أبا ما أفعل؟ قال ارفعي أحد الأدامين. تقول دنوت لأرفع اللبن، قال لا ضعيف ارفعي هذه الحشائش. تناول رغيفا من الخبز أفطر عليه وقليلا من اللبن، ثم قام يقلب طرفه بالكواكب يطيل النظر يقول هي والله الليلة التي وعدت بها. تقول ابنته دخلت عليه قلت أبا أراك تطيل النظر بالكواكب، أراك تردد هذه الكلمات؟ قال بني إن أباك قتل الأبطال، خاض الأهوال، ما دخل قلبه رعب، لكن هذه الليلة أنا أحس بأن هذه الليلة هي الليلة الأخيرة أو الحاسمة في حياتي، لقد حدثني حبيبي رسول الله وقد رأيته في المنام، شكوت إليه ما ألاقي من أمته من اللدد ومن الأود، قال لي يا علي ادع الله عليهم وإنك صائر علينا إلينا عن قريب، قلت اللهم أبدلني بهم خيرا منهم. يقول رسول الله قال لي إنك صائر إلينا عن قريب. تعرف امرأة أو ابنته وتسمع أن أباها ينعى روحه ينعى نفسه، أطرقت وغلبها الدمع، شرقت بدموع عينيها، وما برح علي بن أبي طالب يخرج يطيل النظر بالنجوم ثم يرجع إلى غرفته يعاود صلاته إلى أن انبلج عمود الفجر. نزل أمير المؤمنين إلى الدار، لما توسط الدار كان بالدار إوز قد أهديت للإمام الحسن، لما رأينا صحن ورفرفن في وجهه تقول فدفعتهن عنه، قال لي لا بني لا دعيهن إنهن صوايح تتبعها نوايح، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد ينزل القدر المحتوم دنا إلى باب الدار. تقول: رجعت للحسن والحسين أخبرتهما بما عند أمير المؤمنين، قلت إن أمير المؤمنين في هذه الليلة يكثر من النظر إلى النجوم ويكثر من التمثل، ما يشعر بأنه يرى أن هذه آخر ليلة. يقول: تقول هرول له الحسنان لما وقف إلى جانبه قال: أبا دعنا نخرج معك إلى المسجد. قال: أقسمت عليكما بجدكما رسول الله إلا ما رجعتما. أرجعهما وجاء ليفتح باب الدار، انحل مئزره فأخذ يشد المئزر وهو يقول: أشدود حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يواشيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. فتح باب الدار ونزل، أقبل إلى المسجد على عادته، رأسا توجه إلى المأذنة، كان يؤذن، أذن للصباح، وكان إذا أذن تضطرب حيطان المسجد، ثم نزل يوقظ النائمين ويقول: الصلاة الصلاة. إلى أن قرب إلى المحراب رفع يديه حيال أذنيه وكبر، ثم شرع في صلاته، ما كاد يهوي إلى الركوع ويرفع رأسه من الركوع إلا والسيف على رأسه، ومناد ينادي: الحكم لله، لا لك يا علي. عند ذلك ارتفع الصوت بالسماء، تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتلت قلتقيا، قتله أشقى الأشقيا. وصوت أمير المؤمنين وهو يقول: لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن اليهودية. أقبل الناس يهرعون وهم ينادون: وسيدا. وصلوا إليه وإذا بأمير المؤمنين مطروح على المحراب، هرولت إليه عياله من كل جانب: أبويا سمعت المناد وشاغت الروح، جيتك ودمع العين مشفوح، لقيتك على المحراب مطروح. تذبنا ايام العيد وتروح. أقبل الحسن والحسين، جلسا إلى جانبه، أخذ الحسن رأسه وضعه في حجره، وجلس الحسين يمسح عن وجهه التراب ويمسح الدم الذي يسيل من رأسه. وأهوت عليه ابنته أم كلثوم: أبوي جيناك وانت على المحراب مرمي وشيبك بالتراب، كيانك ابويا بدمع شجاب هذا عليون امير المؤمنين لقا مخضب